استميحكم عذرا ان كنت اتاخرت عليكم. نسال الله ان ييسر الله لنا ولكم. نعم. الى الكلام على كتاب الرهن باب التفليس. ما زلنا به. ونحن أخذنا جزئية إذا أفلس صاحب المال، والمشتري أفلس، والبائع وجد عين ماله عنده. قلنا لها أحوال ثلاثة: وجد نفس المال، عين المال، فهو يرده، له أن يرجع فيه وحده، أو يجده زائدا أو ناقصا فله الرجوع فيه أيضا، وله الغنم وعليه الغنم. وإذا خلطه بغيره كان على التقسيم الذي بيناه. نزلنا في هذا الفرع نكمله ونتمه ونأخذ صورة أخرى له، لهذا الباب. فإن اشترى عنبا فخلطه بعنب له، أو رطبا فخلطه برطب له، ثم أفلس، فهل للبائع أن يرجع في عين ماله؟ المسألة فيها قولان. القول الأول: لا يجوز، لأنه لا يمكن إفراده إلا بالقسمة، وقسمة الرطب بيع، وبيع بعضه ببعض لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالرطب، إلا أن يكون مثل بمثل، هاء نهاء يدا ويد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والثاني أنه يجوز، لأنه يمكنه إفراز حق ذلك بالوزن والكيل، حق إفراز ذلك بالوزن والكيل، واختلاط الرطب بالرطب. والمسألة هنا يعني فيها ما فيها من النظر. قال شيخ أبو حامد: وعندي أن هذين القولين مأخوذان من القسمة، هل هي بيع أو إفراز حق؟ إن كانت بيع فقلنا أنه ربا فلا يجوز. فإن قلنا بيع لم يجوز له الرجوع، لماذا؟ أنه بيع فيقع في الربا هنا، فعلى هذا يضربه مع الغرماء بالثمن، لأنه سيأخذ كل التمر يباع ويكون المال فيه شركاء، الغرماء فيه شركاء. وإن قلنا إنها إفراز حق فله الرجوع، وكيفية الرجوع على ما مضى في المسائل الثلاثة: إذا خلطه بمثله أو بأجود أو بأردأ منه، على ما قسمنا في ذلك. هذا إذا قلنا باستطاعة إفراز الحق، لكن أن له ذلك الأمر أشق من أن يكون يسيرا. لكن في هذا الباب كما قلنا بأنه إذا أراد الرجوع لا يرجع به إلا على الوزن الذي تكلمنا فيه في مسألة إن كان مساو وإن كان زائدا وإن كان ناقصا بأرض منه. ننتقل إلى فروع وصور أخرى. فلو اكترى ظهرا ليحمل له طعاما إلى بلد من البلدان،
اشترى ظهرا يعني أجر ظهرا، أجر سيارة، أجر طائرة، اشترى اكترى ظهرا أجره لعمل معين، أن ينقل له بضاعة من بلد لبلد أخرى، فحمله والمكتري المستأجر، المكتري أفلس، مع ذلك أنه أجر سفينة لبضاعة معينة ينقلها من أوروبا إلى مصر مثلا، أجر طائرة لينقل بضاعة من بلد لأخرى، المهم أنه أجر لنقل بضاعة واتفق بالتعاقد على الأجر، لكنه أفلس، ضرب الأجير مع الغرماء بالأجرة، فأفلس المكتري قبل دفع الأجرة، وهذا وصف قبل دفع الأجرة، ضرب المكري مع الغرماء بالأجرة، فإن أفلس قبل أن يصل إلى البلد غرت، فإن كان الموضع الذي بلغ إليه آمنا كان له فسخ الإدارة فيما بقي من المسافة، ويضع الطعام عند الحاكم. يعني أفلس قبل أن يصل إلى البلد التي كانت الأجرة عليها مستحقة إذا وصل إليها، فإن كان الموضع الذي بلغ إليه آمنا كان له فسخ الإجارة فيما بقي من المسافة. طيب إن فسخ الإجارة سيقع الضرر، والأصل لا ضرر ولا ضرار، والأصل لا ضرر ولا ضرار، فإن كان الموضع آمنا ترك الطعام عند الحاكم. قال ابن الصباغ: فإن وضع على يد عدل بغير إذن الحاكم ففيه وجان، كالمودع إذا أراد السفر فأودع الوديعة بغير إذن الحاكم فليضمن، في وجهان إذا كان الموضع مخوفا لازمه حمل الطعام إلى الموضع الذي أكراه لحمله إليه، أو إلى موضع دونه يأمن عليه فيه. هنا هذه المسألة فيها نظران، النظر الأول أنه إذا وصل إلى المكان وأفلس المكري ضرب المكتري، إذا أفلس المكتري المستأجر يعني ضرب المكري مع الغرماء، صار مع الغرماء بالأجرة، فإن أفلس قبل أن يصل إلى البلد يمكن للأجير أن يقول لا نفسخ الإجارة، وسيكون أيضا بقدر ما وصل البضاعة لمكان ما له أجرة فيها، هذه الأجرة يكون فيها مع الغرماء أسوة، وهو ينظر في الموضع الذي هو فيه أراد فسخ الإجارة فيه، فإن كان آمنا وضع الطعام عند الحاكم، وكما قلنا لم يكمل وبحصته يكون مع الغرماء، فإن كان الموضع مخوفا فإنه وجب عليه أن يحمل الطعام إلى المكان المتفق عليه، لما حفاظا على الطعام، لأنه لا يجوز له بحال أن يسقط مسألة الطعام أو يفسد المال أو يهلكه، لا ضرر ولا ضرار، ويكون أيضا كما قلنا أسوة مع الغرماء في مسألة المال. قال الإمام الشافعي: في الأم وإن اكترى من رجل ظهرا بعينه ليركبه إلى بلد معين أيضا فأفلس المكري، كان المكتري أحق بالظهر لأنه استحق منفعته بعقد الإجارة قبل الحج. هنا المؤجر هو الذي أفلس. طبعا أنا متصور أنه لو أفلس الغرماء هنا يطالبون وطلبوا بحاجة يطالبون أيضا بالظهر. فإذا بقى عندنا الآن المكري أفلس والظهر موجود والغرماء يطالبون به، نقول المكتري أحق بالظهر من الغرماء، أسبق وهو في يده فهو أحق بالظهر من الغرماء. لأنه استحق منفعته بعقد الإجارة قبل الحجر. وإن اكترى منه ظهرا في ذمته فأفلس المكري، فإن المكتري يضرب مع الغرماء بقيمة المنفعة إن كان لم يستوفي شيئا منها أو بقيمة ما بقي منها إن استوفى بعضها، لأن حقه متعلق بذمته، فهو كما لو باعه عينا بثمن في ذمته. معنى هنا هو اقترى منه سيارة لكن في الذمة، يعني ما أعطى الأجرة، فأفلس المكري، فإن المكتري يضرب مع الغرماء بقيمة المنفعة إن كان لم يستوفي شيئا منها أو بقيمة ما بقي منها إن استوفى بعضها، ولأن حقه متعلق بالذمة فهو كما لو باعه عينا بثمن في الذمة. الحق تعلق بالذمة، لما تعلق بالذمة صار أسوة للغرماء، صار شريكا للغرماء. فإن كان ما يخصه من مال المفلس لا يبلغ ما اكترى به، وكانت الأجرة باقية فللمكتري أن يفسخ الإجارة ويرجع إلى العين، إلى عين ماله إن كان لم يستوفي شيئا من المنفعة، أو إلى بعضها إن كان قد استوفى شيئا من المنفعة، لأن الأجرة كالعين المبيعة، الأجرة كالعين المبيعة، والمسألة كأنها تنزل منزلتها في هذا الباب، إن أخذ ثمنا أو لم يأخذ ثمنا، هل قسط منها أو ليس قسط منها، إن لم يستوفي شيئا راجع إلى عينها أو بعينها كاملة. قال المصنف: وإذا قسم المال المفلس بين غرمائه ففي حجره وجهان، يعني هو خلاص الآن عليه 100,000، جاء الغرماء رفع الأمر للقاضي وطالبوا بالحجر عليه، حجر عليه ثم أخذ ماله ثم قسم بين الغرماء. لما قسم بين الغرماء انتهى المال، ما في مال، فليسقط الحجر هنا أو يبقى، هي هذه المسألة، فليسقط الحجر هنا أو يبقى، هذه هي المسألة. ففيها وجهان، أحدهما يزول عنه من غير حكم الحاكم، يعني يسقط وحده الحجر، يسقط كأنه علة للحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. والمعنى يزول حكم زوال العلة على أساس أن الحجر كان لوليد المال من أجل تقسيمه على الغرماء ورفع الضرر عنهم. المال قسم بين الغرماء ولم يكفي، أو 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 بقي اليسير، لكن المال قد زال، والحجر حتى لا يتصرف في هذا المال. فلما زال المال الذي هو مادة الحجر قلنا يسقط الحجر بعد انقضاء المال. صورة المسألة: قسم مال المفلس بين غرمائه، فهل يبقى الحجر أم يزول؟ الأول يزول عنه لأنه كالعلة للحكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. الثاني: لا يزول الحجر إلا بحكم حاكم، الثاني لا يزول الحجر إلا بحكم حاكم، لأنه حجر ثبت بالحاكم فلم يزل إلا بحكمه كالحجر على السفيه. أنا أسألكم أيهما أرجح من القولين ترون؟ والعلة ما ترونه راجحا في هذا؟ ربي هذا حديث 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 ضعيف وبالطرق يحسن. لكافر او مشاحن؟ ايوه نعم. ايش حتى لو ما في القلب حقد لابد الا تهجره. لا يهجر مسلم فاخاه فوق ثلاث، لابد ان يكلمه، يبعث له بهدية برسالة يكلمه. نعم أحسن الله لك. أنا في درس الآن. أي نعم يكلمه أحسن الله لك. سواء معلش طيب بعدين طيب، لأن أنا في درس الآن والله في درس. ماشي سواء. طب وترجيح الحق أنه على الأول وأنه يزول، هذا الحق. محمد صابر قال الثاني حفظ الحقوق. ما خلاص الحقوق حفظت يا محمد، لأنه المال خلاص أنفق، المال قسم بين الغرماء. نعم مسألة. ومن مات على من مات وعليه ديون تعلقت ديون الغرماء بماله. وبه قال عثمان وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني هو مات وعليه ديون، الديون هنا تتعلق بذمتي، ذمته خربت تلاشت مات، يبقى تعلقها يكون ايش؟ تعلقها بماله، يعني لا يقسم الارث من اجل الدين. قال مالك ابو حنيفه لا تتعلق، قال مالك ابو حنيفه لا تتعلق بماله. شو انظر ويراها ان المال حق للورث فلا يتعلق بماله. وهذا صراحة ضعيف، ما تبناه المالكية والأحناف ضعيف، وإلا فعندنا الحديث ظاهر في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه: من أدرك ماله بعينه عند أحد لم يفلس وقد أفلس فهو أحق به، فهو أحق به. فإن مات وله على غيره دين إلى أجل، وعليه دين الأجل، مات زيد وله على عمرو 100,000 إلى 3 أشهر، وعليه دين لعبيد لشهر، فله دين آجل وعليه دين آجل. فإن الدين الذي له إلى أجل لا يحل بموته يبقى، وأما الدين الذي عليه إلى أجل فإنه يحل بموته، وهذا قال به مالك وأبو حنيفة وعامة أهل العلم. ذهب الحسن البصري وعمر بن دينار إلى أنه لا يحل ما عليه بموته. الحق أنه يحل، وماله هو لأنه في ذمة الحي فلا يحل بموته، يعني هو له مال 3 أشهر ومات فلا يحل، فلا يقال تعجل، خطأ مبين. هو إلى أجل فيبقى إلى أجل، والورثة يرثون ذلك ويرثون أيضا الأمر إلى أجل. لو العكس هل يحل؟ قال مالك أبو حنيفة يحل، والصحيح أنه قال الحسن البصري أبو عمرو دينار قال أنه لا يحل، ونحن قلنا أنه يحل لأنه متعلق بذمتي وخربت الذمة فيحل. والدليل على ذلك ما راه أصحاب السنن الدارقطني وغيره حديث فيه كلام عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الرجل وله دين على إلى أجل وعليه دين إلى أجل فالذي عليه حال والذي له إلى أجله فالذي عليه حال والذي له إلى أجله شوف اللي عليه حل أن الذمة خربت انتهى وأنه لا وجه لبقاء تأجيله لأنه لا يخلو إما أن يبقى في ذمة الميت أو في ذمة الورثة أو متعلقا بأعيان المال فبطل أن يبقى مؤجلا في ذمة الميت لأن ذمته خربة وبطل أن يقال يبقى في ذمة الورثة لأن صاحب الدين لم يرضى بذممهم. ولأنه لو تعلق بذمامهم إذا كان الميت مال لتعلق بذمامهم وإن لم يكن للميت مال وبطل أن يقال يبقى مؤجلا متعلقا بأعيان المال لأن ذلك إدرار بصاحب الدين ولأن أعيان المال ربما تلفت وإدرار بالميت لأن ذمته لا تبرأ يعني سيحاسب عليه. أنت تعلم بأن أبا قتادة لما قال في الدرهمين هما علي يا رسول الله ثم قال أنا فعلت كذا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته. ولأن النبي قال أن نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه فإذا بطلت هذه الأقسام لا يبقى إلا القول بحلوله يعني يكون تعجيلا لمسألة الدين ولأن ذمة الميت اتخربت بموته. نقف عند هذه المسألة ويكون أمر التفليس هنا قد أشبعناه جدا بضرب الأمثلة بأسرها. العودة بالأصل نعم نعم هذا على مسألة الحج عليه هل الحج يبقى لا جيد لو في أسئلة تضرب ننتقل بعد ذلك إلى أصول الفقه.